والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحة العقد مع إخلائه من ذكر المهر، مع عدم ذكر المهر في العقد، هل العقد يقع صحيحا أو لا؟ قلنا أن المسألة ظاهرة اتفاقية لا إشكال في وقوعه صحيحا، واستدل على ذلك بالآية كما تقدم في الدرس السابق والروايات وهي كثيرة وظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في صحة العقد وعدم تأثره بخلوه من ذكر العقد. هذه الروايات منها صحيحة الحلبي المروية في الباب الثاني عشر من أبواب المهور الحديث الأول، أول رواية الحديث الأول، قال سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. واضح الرواية في أنه العقد صحيح وتترتب عليه الآثار، ولذا صح طلاقها واستحقت ماذا؟ مهر المثل، واستحقت مهر المثل. الرواية واضحة في ماذا؟ في صحة العقد وعدم بطلانه بمجرد أنه لم يفرض لها مهرا. الرواية الثانية أيضا صحيحة، منصور بن حازم ومعتبرة منصور بن حازم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها، فلها مهر نسائها إذا دخل بها. الرواية الأخرى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذه الرواية هم يمكن تصحيحها سندان، الشيخ كليني يرويها عن ثالث في نفس الباب 12، يرويها عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحدين، أي غير واحد دائما مرت بأنه يمكن قدر المتيقن منها هي أنه ثلاثة فصاعدان غير واحدين، والغالب في من يروي عنه هؤلاء أنه فد واحد ممن يروي عنه يكون ماذا؟ يكون ثقة عادة، يعني هذا الشخص سماع عن من يروي، يروي عن خمسة، يروي عن ستة، يروي عن عشرة، واضح. قد نسبة غير الموثقين إلى الموثقين يطلع احتمال أن يكون واحد من ذول الثلاثة، أقل الثلاثة أقل غير واحد عادة، لا يقال عن ماذا؟ عن الـ عن الـ عن الـ عن الاثنين عادة، عادة لا يقال عن الاثنين غير واحد، ثلاثة صاعدا، أن يطلع كل ذول الثلاثة اللي يروي عنهم، إذا مو هم أكثر يروي عنهم، كلهم من غير الموثقين احتمال جدا بعيد، بعد احتمال ان واحد من هؤلاء ثقة يكون احتمال واصل الى حد الاطمئنان، وهذا المقدار يكفي في اثبات صحة السند. طبعا لا يحتاج الى حساب وملاحظة ان الذي يروي عنا اشقد عددهم اشقد نسبة الموثقين الى غير الموثقين منهم، ثم نطبق هذا الحساب، لربنا يمكن اكو بها مجال لتصحيحها سندا، والجماعة يعبر عنها بالصحيحة بعضهم يعني. اتفاقهم على الكثير، كل هاي المباعدات كمية وكيفية تجعل احتمال الصحة في من يروي عنا احتمال واصل الى حد الاطمئنان. عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله هو ثقة في حد نفسه، قال قال ابو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال لها صداق نسائها. هذا بلا اشكال مطلب واضح ولا يحتاج الى استدلال. هذا كله فيما اذا لم يذكر المهر في العقد. وعمموا الجماعة لما إذا ذكر سلبا، لقلنا الصور السابقة يعني اشترط عدمه آجلا أو اشترط عدمه مطلقا، لأنه في كل هذه الأحوال يصدق أنه لم يفرض لها شنو مهرا، لم يفرض لها مهرا. في الروايات ما في داعي لتخصيصها بما إذا ترك ذكر المهر وأهمله في العقد. لا، إذا اشترط عدمه أيضا هو لم يفرض لها شنو مهرا. إذا اشترط عدمه عاجلا أو اشترط عدمه مطلقا، عاجلا إذا اشترط عدمه عاجلا أو اشترط عدمه مطلقا، مطلقا هي مهمة، يعني لم يذكر التحديد بالعاجل يصدق عليها أنه لم يفرض لها شنو مهرا. بالنتيجة هذا زوج تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا، فحينئذ يكون مشمول بهذه الأدلة الظاهرة في صحة هذا العقد. وأما الصورة الأخيرة اللي ذكرناها في الدرس السابق، وهي ما إذا صرح بالإطلاق، صرح بالإطلاق على نحو يكون شامل لحتى ما بعد الدخول، يكون شامل إلى، يعني لو تزوجها وصرح بعدم المهر، اشترط عدم المهر مطلقا لا آجلا ولا عاجلا، على نحو يشمل قبل الدخول وبعد الدخول، واضح اشترط عدم المهر حتى بعد الدخول، هيك كأنه في هذه الصورة ما هو حكم المسألة؟ يظهر من كلماتهم أنهم اختلفوا في حكم هذه المسألة. هناك ثلاثة احتمالات طرحت. احتمال الأول أن يلتزم ببطلان العقد، احتمال الثاني الالتزام بصحة العقد، الاحتمال الثالث الالتزام بصحة العقد وفساد الشرط، أن الشرط يفسد، هذا الشرط يفسد ويلغو، أما العقد فيكون يقع ماذا صحيحا. طبعا يترتب على صحة العقد وفساد الشرط هي أنها تستحق بالدخول مهر شنو أمثالها، يترتب على ذلك. الرأي الأشهر والمنسوب إلى الشهرة أو الأشهر كما قيل هو الالتزام بفساد العقد، الالتزام بفساد العقد، عقد أن العقد فاسد باطل. واستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول هو أن هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، ويكون موجبا لفساد العقد. أما أنه مخالف لمقتضى العقد فباعتبار أن العقد كما يظهر من النصوص يقتضي ثبوت المهر في الجملة، بعد الدخول، قبل الدخول، في الجملة العقد يقتضي ثبوت المهر، فاشتراط عدم العقد مطلقا حتى بعد الدخول يكون شرطا مخالفا لمقتضى العقد، والشروط المخالفة لمقتضى العقد تكون لاغية وباطلة وموجبة لبطلان العقد. هذا دليل. الدليل الثاني هو روايات استدل بها على ذلك. قبل أن ندخل بالروايات نقول أن هذا الدليل الأول كما نوقش في كلماتهم أن هذا غاية ما يقتضيه هو فساد الشرط لا فساد العقل، يعني يفتني على كبرى كلية تبحث في محلها وهي أن فساد الشر يقتضي فساد العقد أو لا؟ الرأي المعروف الصحيح هو أنه لا يقتضي فساد العقد، ماكو موجب لفساد العقد، هو يفسد نفس الشرط الفاسد يفسد ويلغو ويبقى العقد عقدا صحيحا، ويتعامل مع العاقد كأنه عقد بلا شنو، بلا شرط، بلا اشتراط، بلا اشتراط، فيصح العقد ويبطل الشرط. لماذا نلتزم ببطلان العقد لمجرد فساد الشرط؟ هذا مبني على كبرى، مبني على الالتزام بأن العقد الفاسد مفسد، بينما هم لا يلتزمون بأن العقد الفاسد مفسد والشرط الفاسد مفسد، ويلتزمون بأن الشرط الفاسد ليس مفسدا إلا للعقد. هذا أما الأخبار التي استدل بها على ذلك فهي عبارة عن صحيح الزرارة المروية في نفس الأبواب الباب 19. هاي الرواية الحديث الأول يرويها الشيخ صاحب الوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب في أبواب عقد النكاح الباب الثاني الحديث الرابع. راجعوها، الباب الثاني الحديث الرابع في أبواب عقد النكاح، نفس الرواية لكن يرويها عن الكافي وعن الشيخ في التهذيب في موضع خاص. السند هناك بمشكلة سندية من جهة سهل ابن زياد الموجود في كلا الطريقين، هم طريق الشيخ الكليني في الكافي وهم طريق الشيخ الطوسي اللي في ذهني ينقلها عن الكافي، فوجود سهل في الطريقين. لا، الشيخ الكليني يرويها بطريقين يذكرهما الشيخ صاحب الوسائل هناك، وكل من الطريقين فيهما سهل بن زياد، والشيخ الطوسي يروي هاي الرواية هناك لكن ناقلا لها عن الكافي، فتكون مشكلة السهل موجودة في كل الطرق المتقدمة، لكن الرواية مروية في التهذيب في موضع آخر بسند ليس فيه مشكلة وينقلها الشيخ صاحب الوسائل في هذا الباب، في الباب 19، وهي الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة، طريق معتمد كل الرجال الثقات، طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد ثقة صحيح، قلنا هو يشير إلى الشيخ صاحب الوسائل هناك في الصحيح، هذا الصحيح في الباب 17 من أبواب المهور الحديث الأول. عن زرارة قال سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء. هذا الإضمار في زرارة نظر كما هو واضح، سألته يقول كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء، قال ما شاء من شيء. قلت فأخبرني عن قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قال لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر، فلا يصلح له نكاح إلا بمهر، لا يصلح ظاهرة في الفساد، إيش الاستدلال يقول أن لا يصلح ظاهرة في الفساد، عدم الصلاحية معناها الفساد، لا يصلح ظاهرة في الفساد وعدم الصلاحية منسوبة للنكاح يعني العاقد، لا يصلح نكاح إلا بمهر. فإذا خلى العقد من المهر يقع ماذا؟ يقع باطلا وفاسدا وليس فيه صلاحية لترتيب الآثار آثار الصحة عليه. هذا حديث. الحديث الآخر هو صحيحة الحلبي المروية هو في تلك الأبواب. لا 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 ما له علاقة فيها. عشان الآخر الشيخ طوسي عنده طريقة يروي الرواية بواسطة الكليني اللي بيها مشكلة سهل، وعنده طريق آخر إلى هو هذا الطريق. في أبواب عقد النكاح الباب شنو قلنا؟ الثاني مو؟ لا لا، الباب الثاني صحيحة الحلبي. هاي رواية صحيحة السند واضحة، الشيخ الكليني يرويها. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل يريد للرجل ينكحها بغير مهر. تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله، فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم. وقال: يجزي الدرهم. الأول في الباب الثاني من أبواب عقود عقد النكاح. هاتان الروايتان وغيرهما من الروايات التي فيها مشكلة سندية استدل بهما على ذلك، يعني على بطلان العقد في محل الكلام. زين، الروايات خصوصا رواية زرارة، صحيح الزرارة، الموجود في صحيح الزرارة هو: لا يصلح له نكاح. هاي العبارة: لا يصلح له نكاح إلا بمهر، واضح أنه ليس المقصود، يعني لابد من هذا، مو واضح الشان اللي نقول، بس لابد من افتراض أنه ليس المقصود هو لا يصلح نكاح إلا بمهر. الحكم بفساد العقد بمجرد خلوه من ذكر المهر، لأن هذا مما قامت الأدلة كما كنا على ماذا؟ واتفق الفقهاء على أن خلو العقد من المهر لا يوجب فساد ذلك العقد، مجرد خلوه. إذن ما معنى أنه لا يصلح نكاح إلا بمهر؟ المراد هو ماذا؟ هو هذا، أن المهر، أن النكاح من دون أن يدفع شيء إلى المرأة هذا لا يكون جائزا. من دون دفع شيء إلى المرأة بعنوان المهر هذا لا يكون جائزا. المهر لا بد منه، لا بد منه، لا بد منه. مو معنى هذا أن العقد إذا خلى من ذكر المهر وإن دفعه بعد ذلك هذا العقد يقع شنو؟ فاسدا وباطلا. مو هذا معنى، كما هو الظاهر جدا من صحيحة الحلبي. صحيح الحلبي ظاهر في هذا المعنى. لاحظوا، يقول: أما غيره، غير النبي صلى الله عليه وآله، فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر. هاي المتعة واضح، بل هاي الرواية على عكس مطلوبهم أدل، هي ظاهرة في صحة العقد. العقد ما فيه مشكلة، مع أن العبد في المقام هو عبارة عن الهبة. هذه المرأة وهبت نفسها لذلك، قاعد يتكلم عن الهبة، عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهرين. من احنا على انه هيك قوتره لا صار عقد، لكن قطعا هذا الخالي هذا العقد بغير هنا بغير مهرين، عقد بغير مهرين، هذه عقد بغير مهرين. الرواية تدل ماذا؟ تدل على انه هذا العقد بغير مهرين لا يصلح، هذا النكاح لا يصلح حتى يعوضها شيئا. فإذا عوضها شيئا، دفع إليها شيئا بعنوان المتعة، فيقع العقد، العقد يكون شنو؟ صحيح. واضح؟ يقع العقد شنو؟ العقد صحيح، ماكو موجب للالتزام ببطلان ماذا؟ ببطلان العقد. بعبارة أخرى، أن هذه الروايات إشارة إلى لابدية إعطاء المهر لمن؟ إلى المرأة. غاية الأمر أن هذا المهر يطبق مرة على المتعة إذا طلقها قبل شنو؟ قبل الدخول، ويطبق على المهر الماثل إذا طلقها بعد شنو؟ بعد الدخول. زواج من دون مهر ما يصير، لا بد فيه من الشنو؟ من المهر. فإذا هو يتحدث ما يريد أن ينفيه، هو شنو؟ هو الهبة بلا مهر، أن تهب نفسها هكذا من دون مهر. أما إذا لا كان يدفع إليها المهر قبل الدخول أو بعد الدخول، فهذا ليس مشمول لهذه الأحاديث. فإذا الاستدلال بهذه الروايات على هذا الذي يقولونه ليس واضحا. القاعدة في المقام تقتضي الالتزام بصحة العقد وبطلان ماذا؟ وبطلان الشرط، لأنه مخالف لمقتضى عرض كما يقولون، مخالف للشارع. ليش؟ لأنه يقول بحسب الفرق مع كلامنا، يصرح يشترط عدم المهر لها مطلقان، يعني قبل الدخول وبعد الدخول هو لا مهر لها، فهو يريد أن يتزوجها بلا مقابل. قلنا الشارع يقول لا، لا بد من دفع شيء إليها، فيكون هذا مخالفا للشارع، أو كما هم حبروا مخالف علما لمقتضى العقد. هم يعتبرون أن مقتضى العقد هو ثبوت المهر شنو؟ في الجملة كما عبروا، فيكون مخالف لمقتضى العقد، مو مخالف لمقتضى العقد، مخالف للشارع.